بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 19 من اول الايه 3: وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل ان يطلق امراته لاجل كل سبب؟ فاجاب وقال لهم: اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك، والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل يا أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين في بيريه، حيث قضى السيد المسيح آخر 3 أشهر قبل الصليب مباشرة في إقليم بيريه. وشفنا بعض من المعجزات اللي عملها السيد المسيح في بيريه، زي شفاء المرأة المنحنية وشفاء الرجل المستسقن. شفنا أيضا من تعليم المسيح في بيريه مجموعة أمثال، نقدر نقسمهم 3 مجاميع. المجموعة الأولى كانت تمثل فرح ربنا برجوع الخاطي، ممثلة في المثل الثلاثي في لوقا 15. شفنا أيضا مجموعة أمثال أخرى توري إزاي الإنسان بأمور العالم ممكن يكسب الأبدية، زي وكيل الظلم، وممكن الإنسان بأمور العالم يخسر الأبدية، زي مثل الغني والعاذر. الفئة الثالثة من الأمثال شفنا أمثال بتدور حولين أهمية الصلاة. قال المسيح مثلين: المثل الأول قاضي الظلم، وآخر مثل كنا تأملنا فيه آخر مرة مثل الفريسي والعشار. دية الأحداث اللي احنا تأملنا فيها لغاية دلوقتي في إقليم بيري. نكمل جزء آخر من تعليم السيد المسيح في إقليم بيري حديث اليوم، وهو بخصوص الأسرة. إيه نظرة السيد المسيح للزواج وللطلاق، وإيه نظرته للأطفال؟ لكن قبل ما ادخل في الجزئيه ديت، انا سبق قلت لكم قبل كده انه يصعب تحديد دقيق لترتيب الاحداث في بيريه. طيب ايه اللي خلانا ناخد الحديث بتاع النهارده بعد مثل الفريسي والعشار مباشره؟ انجيل القديس متى وانجيل القديس مرقس قال تعليم السيد المسيح بخصوص موضوع الطلاق دوت، وبعديها بارك السيد المسيح الأطفال. ده الجزء اللي أنا قريته، هو بنفس الترتيب قاله معلمنا ماري مرقس. بعد الحادثتين دول ذكر متى ومرقس الشاب الغني اللي راح يسأل السيد المسيح قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ طيب لما نروح عند القديس لوقا، قلت لكم القديس لوقا ما بيلتزمش بترتيب الأحداث ترتيب زمني، في لوقا 16 ودي كنا في بيريا برضو ذكر تعليم السيد المسيح عن الطلاق، وبعد كده لوقا 18 بعد مثل الفريسي والعشار ذكر مباركة الأطفال، وبعديها ذكر حادثة الشاب اللي راح يسأل السيد المسيح قال له أيها المعلم ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. فعشان كده لو حطينا متى ومرقس جنب لوقا هنلاقي الترتيب اللي أقرب للقبول إنه السيد المسيح قال تعليمه عن الطلاق لوقا ذكرها منفصلة، بعديها بارك الأطفال وده بنعمة المسيح هيبقى حديث النهاردة، بعديهم الحادثة بتاعة الشاب الغني اللي راح يسأل السيد المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. فبقول تعليم المسيح اليوم بخصوص الأسرة فيما يخص الطلاق، الموضوع دوت يعني أنا حبيت أقف عنده شوية، أولا لأنه ده جزء من تعليم السيد المسيح، وإحنا علشان نقدر نفهم شخص المسيح بنفهمه من خلال أعماله ومن خلال تعليمه، فده جزء من تعليم السيد المسيح يقربنا من فكر ربنا. فكتعليم قالها السيد المسيح فمهم ان احنا نقف عنده. النقطة التانية اللي خلت فيه أهمية برضو للموضوع ده إضافية، انه الأيام دي يتكثر الحديث حولين الموضوع دوت، واللي مننا بيتابع بعض الكتاب مسيحيين والبعض غير مسيحيين، ويمكن على صفحات الجرائد بقينا نسمع دلوقتي كتير عن نظرة المسيحية للطلاق والمشاكل اللي بقت موجودة النهاردة فيما يسمى بمحاكم الأحوال الشخصية، والبعض بيتهم الكنيسة بالتزمت، البعض الآخر مع الكنيسة. فأعتقد أنه من المهم أن احنا نقف نشوف إيه اللي قاله المسيح بغض النظر عن أفكار البعض فيما يروه. وبالأكثر يا أحبائي أن النهاردة بقت في ضغوط شديدة على الأسرة المسيحية، فبقى مهم أن احنا زي ما بقول نفهم فكر المسيح من جهة الأمر دوت. لكن قبل ما أتكلم عن كلام السيد المسيح عن الطلاق نشوف نظرة المسيحية للزواج الأول. لو فهمنا الزواج في فكر ربنا إيه أعتقد كلنا هنتفق على قانون المسيحي من جهة أمر الطلاق. أولا يا أحبائي الزواج هو أقدم ترتيب بشري ربنا رسمه للجنس البشري، بل أول إكليل زواج تم في جنة عدن كان بمباركة بل بيد الله نفسه أبونا آدم وأمنا حواء. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح الخامس الآية 2 يقول إيه؟ خدوا بالكم من الآية، يقول خلق الله الإنسان ذكر وأنثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم. إنسان مفرد، خلقه مفرد، بركه مفرد، دعا اسمه آدم شخص. ورغم هذا يقول ذكر وأنثى خلقه. التقييم البسيط للكلام الواحد يقول لك لا المفروض يقول ذكر وأنثى خلقهما، العبري فيه مثنى زي العربي، بعكس مثلا في لغات أخرى فيها مفرد وجمع بس، لكن العربي والعبري لأنهم من أصل سامي ففيهم مفرد ومثنى وجمع. فكان الشيء الطبيعي يقول ذكر وأنثى خلقهما، لا قال ذكر وأنثى خلقه. طيب دول اتنين، ليه إنسان بالمفرد، ليه خلقه بالمفرد، ليه بركه بالمفرد، ليه دعا اسمه آدم؟ يبقى إذن في فكر الله يا أحباء إن الذكر والأنثى هما إنسان، بمعنى آخر إنه إنسانية آدم تكتمل بحواء، ودي بقى معنى الآية ليس جيدا أن يكون آدم وحده. كلمة وحده مش يعني سنجل بالمفهوم البسيط يعني واحد، يعني واحد مفرد يعني، لا دي هي أعمق من كده، إنه إنسانية آدم في فكر الله أنه تكون له أنثى. فمن هنا يا أحبائي بقى في فكر ربنا أن الرجل غير كامل بدون المرأة، والمرأة غير كاملة بدون آدم. الله بيرى آدم وحواء إنسان، آدم وحواء واحد. أو بمعنى آخر أقدر أقول إنه الجوانب القوية في آدم بتنقص حواء، والجوانب القوية في حواء بتنقص آدم، يبقى آدم وحواء بيكملوا لواحد. ودي حكمة ربنا إنه عشان ما يحصلش صراع. ما هو لو آدم كامل في ذاته وحواء كاملة في ذاتها كانوا الاثنين يتصارعوا، كان هيشعر آدم إن حواء بتنفسه. لكن لا، آدم لما شاف حواء ما شعرش إن هي منافس له، بالعكس ده لما شافها قال دي الباقي بتاعي، دي اللي بتكملني، هذه الآن عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. دي حتة مني. ودي حكمة الله يا أحبائي في الخلقة، إنه كان ربنا قادر يخلق حواء من تراب الأرض، بمعنى إنه زي ما جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، كان قادر جبل الرب الإله حواء من تراب الأرض. يعني وهيعجز ربنا ليه بتاخد ضلع من آدم؟ علشان آدم ما يشعرش إنه ديت آخر، علشان آدم ما يشعرش إن ديت منافس له، لا دي حتة مني. وزي ما قالوا الآباء، طبعا مش مجال بقى الحديث في العلاقة ما بين الزوجين، خدها من جنبه علشان تبقى مش من رأسه، علشان ما تقودش الإنسان، ممكن ياخدها من عظمة الغضروف في الأنف في الأذن، مش غلبة عند ربنا، لا ما خدهاش من الرأس، ما خدهاش من الرجلين لألا آدم يحتقرها ويدوس عليها، لا خدها من جنبه. يعني إيه؟ معين نظيره. ليست المرأة من دون الرجل، ولا الرجل من دون المرأة في الرب، فخدها من جنبه. يعني إيه؟ يعني زيه، تحت حمايته، قريبة من قلبه، موضع محبته. فمن هنا يا أحبائي بقى فكر ربنا إن آدم وحواء واحد. ولذلك يقول لك دعا اسمه آدم. إحنا آدم مجازا بنطلقها على الراجل، لكن كلمة آدم أصلا معناها أحمر في العبري، لذلك دعي عيسو، عيسو كان لونه أحمر، فدعي آدوم، نفس كلمة آدم في العبري. فآدم دعي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، والأديم يعني التراب، والأرض بتاعت العالم القديم جهة بابل التربة حمراء، غير مصر التربة سوداء، طينة مصر سوداء، التربة في بلاد بابل حمراء. فدعي اسمه آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، آدم يعني أحمر. فمن هنا يا أحبائي بقول بقى فكر ربنا إنه الذكر والأنثى الاثنين واحد، تكتمل إنسانية آدم في حواء، وتكتمل إنسانية حواء في آدم. اللي قوي في آدم حواء ضعيفة فيه، اللي قوية في حواء آدم ضعيف فيه، فالاثنين بيكملوا إلى واحد. علشان كده لما نلاحظ في إزاي ربنا أوجد حواء، نمرة واحد يقول الكتاب، قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده. يعني آدم قعد فترة لوحده ما نعرفش قد إيه، وفي وقت محدد ربنا قال لا، دلوقتي مش مناسب لآدم أن يكون لوحده. يبقى إذن مفهومنا المسيحي في الزواج، في فترة ربنا يشوف أنه كويس أنه الشخص ده يبقى لوحده، وفي وقت محدد نسمع صوت الرب الإله ليس جيد أن يكون فلان وحده. فبقى وقت الارتباط يا أحبائي ده وقت ربنا عارف إيه اللي يناسب كل واحد. ممكن ربنا يجد اللي مناسب ليا سن 30، سن 40، سن 50، جايز. ففي وقت محدد ربنا اللي بيحدده ليس جيدا أن يكون فلان وحده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ربنا لما حب يوجد امرأة آدم ربنا يعني في حكمته بديع، ربنا ما حبش نمرة واحد يقحم حواء على آدم، يعني آدم ينام يصحى يلاقيها في وشه يتفزع، لكن ربنا جابها له إيه واحدة واحدة. لو رجعنا لسفر التكوين يقول إنه آدم دعا كل حيوانات الأرض بأسماء قبلهم مباشرة، يعني أنا كتاب العهدين مش معايا دلوقتي، قبلهم مباشرة، فراح مسمي الحيوانات بأسماء، ذكر وأنس، أسد وأسدة لبو، دب ودب، حمار وحمار. بعدين مباشرة يقول الكتاب إيه، وأما آدم فلم يجد له معين نظيره. شايف كل الحيوانات ذكر وأنثى ذكر وأنثى، الله طب أنا لوحدي ليه؟ يبقى أنا في حاجة نقصاني. ومن هنا بدأ ربنا يخلي القرار ينبع من داخل آدم، إن آدم شعر إن أنا مختلف، أنا في حاجة نقص، فأوقع الرب الإله سبات على آدم وخد الضلع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كان ممكن ربنا يوجد لآدم 6-7 حواء، يعني هو ربنا كان عاجز ويقول له يا آدم نمرة واحد اختار، كان ممكن يعني انت جايبها لي بالعافية، ما تجيب لي 3-4 ونقي منه. يبقى نطلع من دي بحاجة، ان الله يجد ان آدم تناسبه حواء واحدة من جهة النوع. نمرة اتنين، ما حطلوش 3-4 حواء لأنه آدم تناسبه حواء واحدة من جهة العدد. يبقى ربنا شايف أنه آدم يناسبه حواء واحدة من جهة النوع، بمعنى ربنا ما اداش لآدم فرصة أن يختار 3-4 حواء وينقي منهم واحدة، لأن ربنا عايز يقول لآدم يا آدم أنت اللي يناسبك واحدة بس من حيث النوع، الطباع بتاعتك يا آدم، الميول بتاعتك يا آدم، شخصيتك يا آدم ما يناسبهاش إلا في واحدة بس هي اللي تتناغم معك، هي دي اللي أنا خلقتها لك. ومن هنا يا أحبائي نفسي بقى يعني للمتزوجين وللي بيقدموا على الزواج يفهموا الحتة ديت، حواء اللي معايا دي إيه؟ دي ربنا شايف الإنسانة الوحيدة اللي نتناغم مع بعضين، مش هتبقى فلانة ولا فلانة ولا فلانة. تصاروا بقى يا أحبائي لما كل زوج، أدي فكرة الله، ولك ربنا ما كانش عاجز أن يحط 3-4 ستات قدام آدم وينقي، الله أنت بتفرضها عليا ليه؟ لا، ربنا عايز يقول لي يا آدم أنت ما يناسبكش غير دي، طبيعتك ميولك تتناسب مع الشخصة دي فقط. شو بقى لما كل زوج ينظر لزوجته، دي الوحيدة، فلانة دي أنا يعني في استلطاف، في راحة، في مش عارف تجاوب عاطفي، لا 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 كل ده كذب. فدي نمرة واحد، إيه نظرتنا المسيحية الكتابية للزواج. أعتقد يا أحبائي لو دي رسخت في ذهن كل اتنين متزوجين أعتقد هتفرق في حاجات كتير. ما يناسبنيش غير هذه الإنسانة فقط، دي نمرة واحد من حيث النوع. نمرة اتنين من حيث العدد، ربنا عايز آدم يجوز امرأة واحدة فخلق له حواء واحدة. لو ينفع آدم يجوز 2 ستات 3 ستات كان حط له 3-4 ستات جنب بعض وخد يا آدم زي ما انت عايز. لا، عشان كده أحبائي يعني خبرة قالوها لنا الآباء، وأعتقد يعني المتقدمين فينا في السن يعني ممكن يأكدوا الأمر دوت، تقريبا ما في إنسان ماتت زوجته وتزوج زيجة تانية وارتاح، دي حقيقة. والعكس برضو، يعني مش بكلم على الرجال، ما فيش إنسان ماتت زوجته وتجوز زيجة تانية وارتاح. ليه؟ انت كانت هي دي اللي بتناسبك، انت مالكش غيرها. طبعا نوع من التفسيح من الله بسبب ضعف الانسان سمح انه بعد الوفاه، مش غلط، ممكن الانسان يتجوز مره تانيه. لكن يا احبائي احب اعرفكم ان قوانين الكنيسه في الزيجه الاولى تحط الاكاليل على الزوج والزوجه، في السيجة الثانية ما تحطش إكليل. يعني الكنيسة لا تحبب، لا تحق، هي لا ترفض، لكن لا تحبب الزواج الثاني. الرابع بتمنعه، جوز واحدة وماتت، تانية وماتت، تالتة وماتت، عايز أجوز نمرة أربعة، ما هي ماتت، لا الكنيسة ما بتوافقش. يعني هي وافقت على الزيجة الثانية بعد وفاة الزوجة أو العكس برضو، يعني نوع من التزوج خير من التحرق عشان الإنسان ما يغلطش، لكن الزيجة الثانية غير محببة في الكنيسة. لذلك وضعت قوانين الكنيسة إن أبناء الزيجة الثانية لا يكرسوا للرب. يعني لو أب زوجته ماتت وتزوج امرأة أخرى حاجة مش حرام، ما ينفعش حد من الزيجة الثانية يكرس كاهن مثلا، ينفعش. بقول لكم يا أحبائي، فكر الله آدم تناسبه امرأة واحدة من جهة النوع، من جهة النوع، نمرة اتنين من جهة العدد، آدم يتجوز واحدة بس. ديت الزواج في فكر ربنا. طيب من المنطلق دوت نشوف تعاليم المسيح عن الطلاق. أعتقد يعني كده كلنا بقى نقول كلام المسيح ما فيهوش طبعا كلامه لا جدال فيه، لكن حتى للي بيجادل ربنا مش ضد العقل ومش ضد الفكر، ولما الإنسان يفهم فكر الله يعني ما أبعد أحكامك، يخضع لفكر ربنا بمنتهى الرضا والراحة. ربنا مش بيقهر الإنسان على فكر معين أبدا. علشان نفهم تعليم السيد المسيح النهاردة عن الطلاق نشوف الخلفية اللي قبل الحديث دوت. الناس اللي راحوا يسألوا السيد المسيح دول يقول الكتاب فأتى إليه فريسيين ليجربوه. طب إيه ودي فيها تجربة، ورايحين يسألوه ينفع نطلق ولا ما ينفعش. تعال نشوف الخلفية علشان ندرك ما خلف الكلمات. اليهود كان عندهم مذهبين أساسيين بيحكموا الحياة الدينية، مذهب ضيق جدا ومذهب متسع كما هي عادة المذاهب في كل الأديان. يعني أنا ما بعتبرش المسيحية دين بمفهوم، المسيحية حياة، المسيحية مش مجرد واحد هيكتب في البطانة أنا مسيحي أو غير مسيحي، لا، لو كان هو ده تصنيف الدين أنا أعتقد المسيحية ما لا تندرج تحت الأديان، ده فكر. يعني المسيحية حياة، المسيحية هي شخص المسيح. فكل الأديان تلاقي عندها مذاهب، مذهب متشدد أوي 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 ومذهب مفسحها على الآخر. اليهود كان عندهم المذهبين دول. طيب طبعا كل مذهب بقى له تشريعاته. طب في أمر الطلاق اللي يخصنا، الآية اللي كانوا يستندوا ليها اليهود في الطلاق في سفر التثنية الإصحاح 24 الآية الأولى تقول إيه؟ إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، بص بقى الآية اللي جاي، فإن لم تجد نعمة في عينيه، إن لم تجد نعمة في عينيه، نمرة اتنين، لأنه وجد فيها عيب شيء، ما وجدتش نعمة في عينيه وشاف فيها عيب، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. يبقى الشريعة خد بالك ما أوصتش إنه يطلق، ما تقولش روح طلقها، لكن الشريعة بتقول إيه؟ إذا حصل كده وهو كتب كتاب الطلاق، طيب استندت لإيه؟ لحاجتين، لم تجد نعمة في عينيه، والأمر الثاني لأنه وجد فيها عيب شيء. اختلفوا بقى رابيين اليهود المشرعين في الأمرين دول. حلاوة مسيحيتنا يا أحبائي ما عندناش دار للإفتاء، دي عظمة المسيحية. عشان كده أنا بقولك أنا لا أدرج المسيحية تحت دين، أي دين لو إفت إفتونا. فأفتوا علماء اليهود في شريعة العهد القديم. المذهب الضيق قال العيب الوحيد اللي يدي للرجل حق أن يطلق امرأته هو الزنا. طب المذهب المتساهل قالوا لا، نمرة واحد، طبعا هي بنود كتير، لو أفسدت له الطعام، لو راح لها الأكل مش على مزاجه من حقه يطلقها. لو اتكلمت مع رجل في الشارع هحاول يطلقها، لو أهانت أبوه في حضور الزوج حماها يعني من حقه يطلقها، لو اتكلمت معاه بصوت عالي من حقه يطلقها، لو ما خلفتش من حقه يطلقها، لو خلفت بنات. دي شريعة اليهود. البعض يعني خد منهم، ده موضوع تاني، لكن دي كانت تعليم اليهود. طيب ده من جهة العيب. طيب من جهة إن لم تجد نعمة في عينيه إيه؟ المذهب الضيق قال يعني هي لو هي يعني زنت وهو خلاص مش طايقها برضو ما فيش غير الزنا يعني. طب المذهب الواسع بقى قال لك إيه؟ قال لك لو لقى واحدة عجبته أكتر من زوجته يعني ما وجدتش نعمة في عينيه زي التانية، وكتب لها كتاب طلاق. من الخلفية دي بقى اللي عند اليهود راحوا الفريسيين يسألوا السيد المسيح، وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أنت بقى مع مين يا يسوع؟ التشريع الجديد بتاعك أنت مع المذهب الضيق ولا مع المذهب الواسع؟ فهمت بقى ليه راحوا ليجربوه المسيح؟ أحبائي سما فوق المشكلة ورجع بالقضية لفين؟ للبداية خالص. عظيم المسيح في تعليمه، رجع لأمرين وأكدهم به هو كمشرع. الأمر الأول رجع لعمل الله، الأمر الثاني رجع لكلام الله. أجمل هو كمشرع كلمته. أولا من جهة عمل الله قال لهم إيه؟ أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ طبعا هنا يعني في السكة كده ده تأكيد ضمني من السيد المسيح لصحة العهد القديم. كون المسيح بيستشهد بأصفار العهد القديم دي حتة مهمة، يعني إن كان العهد القديم قد أصابه تحريف حتى تجسد السيد المسيح ما كانش ممكن المسيح يستشهد بالعهد القديم. كل إن هو بيستشهد به فهو بيوثق على صحة الأصفار اللي في إيدين اليهود حتى تجسده، يعني دي نقطة تهمنا يعني. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ يبقى ربنا عايز يقول لهم إيه المسيح؟ يقول لهم أنتوا في البداية ربنا خلق ذكر واحد وأنثى واحد، يبقى إيه؟ يبقى ما فيش غير زوجة واحدة للإنسان، دي نمرة واحد. طب ده من جهة كلام، من جهة عمل الله. من جهة كلامه قال إيه؟ وقال برضو اللي خلق، سيد المسيح بيرد عليهم باللي عندهم اللي بين إيديهم اللي جايين يجربوه. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحد. يبقى من هنا لا يصلح بأي حال من الأحوال إنه الجسد الواحد هو راس، ودي اللي بقى اقتبسها معلمنا بولس الرسول إنه الرجل رأس المرأة، طبعا زي ما المسيح رأس الكنيسة، فالرأس واحد ليها جسد واحد، الاثنين دول هيعملوا جسد واحد. في جسد براسين؟ لا، الست ما تتجوزش اثنين. طب في راس بجسدين؟ راجل يتجوز اثنين ستات؟ لا ما فيش. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الاثنان اثنين بس جسد واحد. يبقى إذن في خلقة الله آدم واحد وامرأة واحدة، في كلام الله إن هم اثنين فقط. طب أنا كمشرع، ختم بقى السيد المسيح بسلطان، إذن ده تعقيب المسيح بقى، ليس بعد اثنين لهم ثلاث ولا أربعة، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ده تشريع المسيح. ومن هنا بقت الشريعة المسيحية رجل واحد وامرأة واحدة اقتران أبدي مدى الحياة. ينفع يتفصلوا؟ ما ينفعوش. ليه؟ الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. مرة واحدة أنا بحزن من اللي بيقعدوا يتريقوا على الكتاب المقدس، هم ما بيفهموش حاجة في الإنجيل. أقول لك طب ما هم بيطلقوه، فين الذي جمعه الله؟ طب ما سيدي طلق زي ما أنت عايز، ومين قال لك إن ربنا موافق على الطلاق؟ واحد بيتهكم يعني على إيماننا المسيحي وكتابنا المقدس وفي الجرائد، يعني في الجرائد فبيتهكم. قال لك إيه؟ قال لك الذي جمعه الله، ما طب ما هي المحكمة بتطلقه. طب مين قال لك يا سيدي لما المحكمة طلقتهم ربنا وثق على الطلاق دوت؟ طلق المحكمة زي ما هي عايزة. في نظر الله ده متجوز دي، تطلقهم المحكمة ما تطلقهمش، حكم الأرض شيء وحكم ربنا شيء تاني. فده حكم المسيح، أدي كلام الخالق ودي كلام الديان. الخالق ذكر وأنثى خلقهما، رجل واحد وست واحد. طب الديان قال اللي جمعهم ربنا محدش يفرقهم. طبعا الفريسيين أول ما سمعوا الكلام دوت، فعايزين يمسكوا على المسيح غلط. المسيح في تشريعه بقى هو كمشرع بقى إيه سلطانه دوت، إيه سلطان اللي يقول سمعتم أنه قيل أو الخالق قال أو في البدء قال وتشريعي أنا بقول. أنت ما هو مرة قالوا له، قالوا ده بيعادل نفسه بالآب، ما هو والآب واحد. فهم لما سمعوا الكلام ده من فم المسيح سألوه، فلماذا إن كان كلامك صح يلي بتقول الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، فبيقولوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قالوا له يبقى ده أنت ضد شريعة موسى، ده أنت بتنكر شريعة موسى، ما عايزين يمسكوا عليه غلط. إذا كنت أنت بتقول إن اللي جمعه ما يتفرقوش، طب ليه موسى أذن لينا؟ ده مش أذن، ده أذن دي كلمة المسيح. فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ رد المسيح حلو يا أحبائي، حلو الواحد يعني مبهر يعني في تعليمه وفي دقته وفي اختياره للألفاظ، مبهر مبهر. معلم بن ربوة، معلمين كتير يا أحبائي وعاص كتير ومتكلمين كتير، متفرد متفرد. هم بيقولوا له فلماذا أوصى موسى؟ رد عليهم قال لهم إيه؟ إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذنا لكم. في فرق بين أذنا وفرق بين أوصى، يعني عايز يقول إن موسى ما وصاش للطلاق. ارجع للآية اللي أنا قرأتها لك، إن لم تجد نعمة في عيني، إن كتب لها كتاب طلاق. فدي إيه؟ دي تفسيح من موسى، دي سماح من موسى، دي إذن من موسى، لكن مش وصية من موسى. موسى ما أوصاش بكده. إن موسى، طب ليه ده موسى التفسيح ديت؟ موسى طبعا العهد القديم، موسى ما اداش تفسيح من دماغه، ما نامش موسى وحلم وقال لهم يا جماعة أنا بقول لكم، لا ده موسى ده كليم الله، ده المشرع بتاع ربنا. طب ليه موسى ادى التفسيح ديت؟ أو ليه الله سامح لموسى أو أعطى لموسى أن يدي التفسيحة دي؟ من أجل قساوة قلوبكم، أذن لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. طب يعني إيه من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم موسى؟ أولا يا أحبائي إحنا في العهد القديم، يعني الطبيعة لم تتجدد بعد، لسه الطبيعة العتيقة، لسه النعمة والحق بيسوع المسيح صار ما كانش موجودة دي في العهد القديم. فالطبيعة لسه طبيعة فزدانة، طبيعة الإنسان قبل الخلاص وقبل الفت. فالراجل لا مش هتطلقها لي، طب حزلها حموت، طب حسيب شريعة ربنا وحروح أعبد العجل والبقر والشعوب الوثنية اللي حوالينا. فبسبب قساوة القلب دي، لأن لسه الإنسان لم يتدرب في النعمة، لسه ما خدش الطبيعة الجديدة، فمن أجل قساوة قلوبكم أذن لكم موسى. لكن بعد ما جه رب موسى ووهبنا الطبيعة الجديدة، خلاص ذهبي الفم على الكلمة حلوة خالص. بيقول لك بقى صانع السلام، بقى الوديع، بقى المسكين بالروح، لا يحتمل زوجته
قال لك اللي بيصنع سلام مع الغرب ألا يصنع سلام مع زوجته؟ طبعا ده في العهد الجديد، لأنه المسيح على التطويبات، وبعديها هتكلم عن موضوع الجواز في المواعظ على الجبل. فطبعا في عهد النعمة لا، ده أعطي لينا في المسيح يسوع أن احنا نصنع صلح ما بين المتخاصمين. طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فسبيل الفهم بيقول ومن باب أولى أعمل صلح مع زوجتي. فغير وارد مطلقا في الطبيعة الجديدة أنه الإنسان يقول لك أنا عايز أطلقها. فبقول لك العهد القديم كان في تفسيح بسبب الطبيعة ديت. موسى أذن لكم أن تطلقوا نساء. طب إيه نظرة ربنا في الطلاق؟ سفر ملاخي الإصحاح الثاني الآية 16، ملاخي العهد القديم كتابنا المقدس، قال الرب إله إسرائيل إني أكره الطلاق. دي آية عندنا في ملاخي. قال الرب إله إسرائيل إني أكره الطلاق. ملاخي ده قبل المسيح ب400 سنة. يبقى إذن موضوع الطلاق مش في فكر ربنا، إنما أفسح لي في الفترة بتاعة الناموس إلى أن تتجدد الطبيعة. وحتى التفسيحة ديت حط لها شروط. يقول إيه؟ موسى أذن لكم أن تعطى كتاب طلاق، بمعنى عايز يطلق مراته، لحظة غضب وانفعال، أنت طالق، كانش حد غلب بالنسبة لي يعني، لا الحكاية ما تجيش كده. أما الحكاية إيه؟ الحكاية إنه ربنا عايز يدي فرصة للإنسان إنه يتمهل، فقال له علشان تطلقها تروح تكتب كتاب طلاق، تروح لواحد من الكتبة تكتب. أولا هيديله فرصة إنه إن احتد أو انثار أو غضب، قبل ما يروح للراجل وياخد الكاتب ونكتب ونعمل وبتاع، يبقى في فرصة الإنسان يهدى إن كان في حدة أو في غضب من جهة أمر ما. نمرة اتنين، لابد إن يعطي سبب للطلاق. عشان أنا كده أنا عايز أطلقها وبس مش عجباني، لا لازم في سبب، زي ما قلنا بقى بحسب المذاهب اللي عند اليهود. الأمر التاني اللي ربنا بيلجم فيه الأمر دوت، ما سابوش ربنا كده يعني، حتى في قساوة قلب الإنسان في القديم ما سابهاش مفتوح. في سفر التثنية 24 برضو اللي بتتكلم على موضوع الطلاق دوت، حرر لك بقية الآية. أنا قريت لك الآية الأولى، لو ما وجدتش نعمة في عينيه أو وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق فتطلق. طيب وبعدين، ومتى خرجت من بيته، طلقها ومشيت، وذهبت وصارت لرجل آخر، راح تجوزت واحد تاني من حقها، جوزها طلقها. طيب فإن أبغضها الرجل الآخر اللي راح تجوزته ده آخر، الظاهر هي يعني كدية ولا حاجة، فالتاني راح مطلقها وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ده الزوج التاني. إذا حصل كده أو إذا مات الرجل الأخير الزوج التاني، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة. بصوا شريعة ربنا، بصوا شريعة ربنا، هو جوزها ولأي سبب زي ما قلنا من الأسباب اللي قالوها الرابين اليهود طلقها. طيب لما اتطلقت راح تجوزت واحد تاني، طب لو جوزها التاني طلقها ينفع ترجع لجوزها الأولاني؟ لا، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود ويأخذها لتصير له زوجة. طب لو الزوج التاني مات مش طلاق، ينفع ترجع لزوجها الأولاني؟ لا، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة. ليه يا رب بتقول كده؟ قال لأن ذلك رجس، حاجة ركسة، حاجة نكسة عند الرب. يعني حتى لما ربنا أفسح بسبب قساوة القلب في القديم بالطلاق، حط له إيه؟ حط له حدود. فعشان كده راح معقب المسيح وقال أقول لكم، احنا قلنا تعليم المسيح الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. موسى إدى تفسيحة بسبب قساوة القلب وحط لها حدود. طب أنت يا يسوع كمل بقى تشريع، هو قال إيه؟ أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا، أدي بقى الشرط الوحيد، أدي الشرط الوحيد، أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. شوفوا بقى أحبائي فكر الله إزاي بيرقى بالإنسان. أدي الصورة الأولى في فكر ربنا، آدم واحدة وحواء واحدة وارتباط وثاق أبدي بين الراجل والمرأة، أدي فكر ربنا. دخلت الخطية أفسدت الصورة. طيب هيجي ربنا يسوع يصلح الصورة تاني. طب الفطرة اللي بتاعت النص، أما الناموس فزيد بسبب التعديات، الخطايا كترت فدخل الناموس وإدى تفسيح، مش يعني مش لاقي كلمة ولا أكتر من كده، أو سماح في حدود للطلاق. طيب لغاية ما جه السيد المسيح وسمى بالإنسان مرة أخرى للصورة اللي في فكر ربنا من البداية، يبقى حصل إيه؟ حصل رقي بالطبيعة البشرية، حصل سمو. طبعا لا يعقل بقى مطلقا أنه بعد ما الإنسان يسمو لهذه الطبيعة تيجي تنزل تاني وتقولي طبعا عايز أطلق، طبعا عايز أتجوز اثنين وثلاث. لا، ده احنا سمينا بالطبيعة، احنا سمينا بالطبيعة في شخص ربنا يسوع. فمن هنا يا أحبائي بقى تشريع المسيح لا طلاق إلا لعلة الزنا، دي تدي الحق لأي طرف من الاثنين. إن الزوج زوجته زنت من حقه أنه يطلق منه، والعكس. مريم مرقس بقى رحيلة، ليست المرأة من دون الرجل يا أحبائي في الرب، ليست المرأة من دون الرجل في الرب. أيضا بقى حق للمرأة إن زوجها زنى. شوف أحبائي اسمه المسيح، شوف اسمه وتعليمه، بقى حق أيضا للمرأة إن زوجها زنى، بقت هي كمان ليها هذا الحق. طيب في ضوء تعليم المسيح الأخرى وروح الكتاب المقدس، إيش معنى الزنا؟ لأنه في الحقيقة أحبائي اللي بيربط الاثنين اثنين، واحد جاي من الشرق واحد جاي من الغرب، لا يعرفوا بعض ولا شافوا بعض سنين طويلة، وربنا جمع الاثنين دول وربطهم خلاهم واحد. المشاعر واحدة، يعني أنا مش في مجال إن أنا أتكلم عن يعني معجزة الزواج المسيحي، معجزة يا إخواتي، معجزة. شخص بعيد عني ما نعرفهاش، وبعد ما بيتم سر الزيجة المقدس لما الاثنين يحيوا في الروح، بقى فرح الطرف الثاني فرح ليا، وإن أحزنته أنا بحزن، بقى واحد. يستحيل ان انا احزنها واكون مبسوط، مش ممكن، مهما لفيت ودورت حوالين نفسي خلاص بقينا واحد. ادي عمل الروح. وبالاكتر كل ما الانسان يسلك في وصايا المسيح يسوع وفي النعمه، كل ما زي اي نعمه بناخدها في اسرار الكنيسه، ما لم الانسان يجاهد من اجل هذه النعمه والروح القدس يعمل فيه، ممكن يبقى خد النعمه بس مش حاسس بيها. فكل الاسرار كده، ايضا في سر الزيج. فمن خلال جهاد الإنسان ومن خلال اتحادنا بالروح القدس، المفاعيل دي تقوى في سر الزيج، يصير الإسنان واحد فعلا. طب مين بقى اللي عامل الربطة ديت؟ الروح القدس، روح القداسة. طب لا سمح الله دخل الزنا، دي روح نجاسة. طب في شركة؟ لا، الروح القدس بيعمل ايه؟ ينسحب. فبتتفك الربطة لوحديها، بتتفك لوحديها. طيب إن أحد الطرفين سمى، وسمعنا عن ناس من هذا النوع، رغم أنه يعني طرف من الطرفين أخطأ وباعترافه أنه هو زنى وبقى من حق الطرف الأول الانفصال، لكنه سمى بمسيحيته وبالمسيح اللي فيه وقبل الطرف الآخر، يرجع الروح القدس يربطهم طبعا روح عداسة. ومن هنا المسيحية لا توصي برجم الزانية أو الزاني. ليه؟ طب ما في العهد القديم كان بيترجم، قال لك لا اصل ده عهد النعمه، بمعنى ان ربنا يدي فرصه للزاني ان يمكن يتوب فما نرجمهوش، ما نرجمهوش انه ممكن يتوب. طبعا التلامذة بقى لما سمعوا الكلام دوت قالوا له ايه ان كان هكذا، طبعا بقول لكم احنا لسه في عهد الناموس، لسه الروح القدس محلش، لسه الطبيعة البشرية بقى لما تسمع الكلام دوت ممثلة في أبائنا الرسل، رغم أنه كانوا نوعية سامية من الطبيعة البشرية برضو، يعني أحسن الوحشين في البشر أبائنا الرسل، لسه الروح القدس محلش. فبص الإنسان الطبيعي بقى، الإنسان اللي ما فيهوش روح ربنا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لما يسمع الكلام دوت السامي فيه، طبعا الدون اسمع بقى التريقة والسخرية و... لا سيبك من دوت، لا السامي بقى في الإنسانية، قالوا إيه؟ إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. لا ده يبقى بصراحة يعني دي صعبة، يعني زيجة للأبد ما فيهاش طلاق. قالوا لا ده يبقى أحسن أنه هو ما يتجوز، لم يتهكموا لم يسخروا. أدي الإنسان، أدي الإنسان لو نظر لتعليم المسيح نظرة إنسانية يقول لك لا ده إذا كان الموضوع كده يبقى لا، يبقى الأفضل بقى الواحد ما يتجوز. فلا يوافق أن يتزوج. رد السيد المسيح قال فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، دي مش في استطاعة الكل إنه ما يتجوز، بل الذين أعطي لهم. ومن هنا يا أحبائي بقى الزواج حصن حماية للإنسان من الفساد والزنا. عشان كده أحبائي المجتمعات، مش هقول منعت بمعنى المنع القانوني يعني، لكن المجتمعات اللي ما شجعتش الزواج كثرت فيها الفحشاء. ما هي بقول لك هو الجواز ده ايه؟ الجواز ده حماية للإنسان. ليه؟ لأنه في غريزة جسدية وربنا وضعها في الإنسان فتشبع من خلال سر الزيجة. طب لا مش هيتجوز، هينحرف في طريق الخطية، لأنه ليس الجميع يقبلوا إنه يقعد من غير جواز. عشان كده رد المسيح بقى أنواع البشر، يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. في ناس بطبيعتها تقول لك يا عمي بطبيعته هتجيب واحدة وتنكف فيه وعليه هي يعني، ففي تبص لأ إنسان طبيعته كده. عشان كده ما نستغربش إنه في كتير من غير المسيحيين عاشوا عزاب، بمعنى إنه قال لك يا عم ده وجع دماغ، طب أنا عشان إيه؟ رأي واحد من الفلاسفة يعني بيسألوه على الزواج والمرأة، قال لو الإنسان اتزوج امرأة فاضلة فده يبقى فضل من ربنا يعني، وفعلا سفر الأمثال قال كده، المرأة الحكيمة دي نعمة من الرب. قال لو جوز واحدة متعبة سيصير فيلسوف، هو بيكلم عن نفسه يعني، هو رجل فيلسوف. فعايز أقول إن في ناس يعني بطبيعتها يا جوازي وبتاعتي، يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتي، في ناس كده، وزي ما بقولك مش شرط يعني يكونوا مسيحيين، دول اسمهم عزاب. ويوجد خصيان خصاهم الناس، كان زمان معروف انه العبيد كانوا يخصوا، رغم انه ان اخصي الانسان ده ما يمنعش من تحرك الشهوة الجسدية فيه، دي حاجة معروفة علميا، كانوا زمان كده يعني لما يبقى الست في البيت وعندها عبيد ومش عارف ايه، فعلشان يصون زوجته كانوا يخصوا الخدام اللي في البيت. فيوجد خصيان خصاهم الناس. والسماوة بقى يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله. في ناس بقى سموا بالغريزة ودول البتوليين، من استطاع أن يقبل فليقبل. المسيح بقى ما حطهاش قانون، قال كل واحد على قد طاقته، ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. ودي أحبائي بقى يعني إيه بقى البتولية؟ البتولية هي تندرج تحت النوع الثالث دوت، خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله. دول الاستثناء، دي مش القاعدة العامة. مرة برضو واحد بيتهكم على الرهبان، قال لك يعني كل الناس بقى رهبان ما مش هيبقى فيه بني آدمين. وانت مين قال لك ان دي القاعدة؟ دول الاستثناء يا عزيزي، لانه مش الكل هيقبل كده، والمسيح ما فرضش البتولية على الكل. بعض ايه نسبته؟ قليلة جدا. بعض خصوا أنفسهم، يعني منعوا أنفسهم بإرادتهم من الارتباط بسر زيجة مقدس علشان يكرسوا وقتهم أكتر وعواطفهم أكتر وطاقتهم أكتر وانشغالهم أكتر لأجل ملكوت ربنا. وده الفرق ما بين البتولية والعزوبية. ممكن واحد عازب مش عايز يتجوز، حاس الحكاية ما تستاهلش. واحد تاني مش موضوع يعني نظر باستياء لسر الزيجة المقدس أو باحتقار للعلاقة الزوجية، لا، معلمنا بولس الرسول قال يكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. ما يكونش فكر الإنسان إن دي حاجة يعني إف، لا، لدرجة إنه قوانين الكنيسة تقول من يقبل البتولية احتقار للزيجة فلا تقبل بتوليته. أمال ده إيه؟ ده إنسان سما بغريزته وبعواطفه لإيه؟ لأجل ملكوت ربنا. من استطاع أن يقبل فليقبل، لكن دي إيه ديت؟ ليس الجميع يقبلون هذا، كل واحد بحسب النعمة المعطاة له من ربنا. دي الجزئية الأولى، طبعا هي اللي خدت الوقت الأكثر، التانية ما تتخضوش يعني مش هتاخد الوقت ده كله. من جهة الأطفال، ولك حديث اليوم المسيح بيكلم عن الأسر، أدي نظرته للزوج وللزوجة وللجواز وللطلاق. طب نظرة السيد المسيح في تعليمه للأطفال إيه؟ طبعا ثمرة التعليم السامية بتاعة المسيح ديت، اللي بيسمعوا المسيح في بريه يشعروا أن المسيح ده معلم إلهي. طبعا لسه لم يدركوا سر التجسد، فشعرين أنه هو إنسان سامي في تعليمه، فجابوا عيالهم للمسيح يباركهم. قدم إليه، أول ما سمعوا الكلام دوت وشعروا بسمو المسيح، فراحوا جايبين لهم، جابوا له العيال بتوعهم. قدم إليه أولاد لكي يضع يده عليهم ويصلي. طبعا إحنا ما نعرفش مين اللي قدمهم، قد يكون أبائهم، لكن أنا أعتقد بالأكثر هم أمهاتهم، بخصوصا الستات لما سمعوا تعليم المسيح بخصوص السمو بالمرأة ومكانة المرأة. فيعني جابوا عيالهم للمسيح علشان يباركوا، يؤمنوا أن السيد المسيح لو حط إيده عليهم وصلى. العيال الأطفال دول رغم أن هم مش مستوعبين الموقف، مش فاهمين، لكن إن هو حط إيده وصلى الولاد دول هياخدوا بركة. وأنا هنا يا حبايبي عايز أعرف عند النقطتين. النقطة الأولانية هو الطقس في الكنيسة. صار الطقس في الكنيسة إعطاء البركة بإيه؟ بوضع اليد. ما جبناش من عندنا، ده احنا بنتمثل فيها بالمسيح. قدم إليها أولاد لكي يضع يده عليهم ويصلي، وختم يقول وضع إيده عليهم وباركهم. فبقت البركة في الكنيسة بوضع اليد. أبونا يحط إيده على رأس المعترف أو الإنسان اللي بيطلب بركة ويباركه، مش من ذاته لكن بالسلطان اللي معطى ليه من ربنا. عشان كده حتى يعني لما يبقى جموع الشعب أبونا يرفع إيده وهو بيدينا الحل، يعني كأنه بيحط إيده علينا كلنا. رفع يده وباركهم، اتمسكت الكنيسة بالطقس دوت. الأمر الثاني أنه البعض يقول لك دول أطفال، ولو الولد فاهم حاجة إيه يعني هيحط إيده هيباركه؟ لو الولد يحس، لو الولد بيطلب البركة، لو الولد فاهم. لا 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 لا، التلامذة لما شافوا الستات جايبين عيالهم يقول لك إيه؟ فانطهرهم التلاميذ. ممكن يكون في أكتر من سبب للانطهار. ممكن يكون يعني كان يعتقد زمان أن المعلم اللي يلم حوله أولاد دي إهانة له، لأنه كانوا الأولاد محتقرين، يقول لك إيه اللي يلم حوله شوية عيال دوت؟ فهم نوع من يعني إيه إكرام للمعلم بتاعهم، امشي ولا امشي امشي، عايزين يعني يعملوا المسيح كرامة يعني. قد يكون ده فكر التلامذة، لأن ده كان الفكر اللي في ذلك الحين. أو قد يكون يعني عايزين يقولوا أن المسيح يعني مش فاضل شوية عيال، يعني يفضل نيقوديموس للناموسيين وللناس الكبار، يقعد يضيع وقته مع شوية عيال. أو قد يكون فكرهم زي ما بقول لك، يقول لك هي العيال فاهمة حاجة، لما تجيب عيل وتحط ايدك وتصلي له، الولد مدرك يعني ايه صلاه ويعني ايه بركه، هو يستفيد لو هو مدرك. ده فكر البعض. المسيح قال لا. اما يسوع فقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماء. سما بالمراه، سما بسر الزيجه، دلوقتي بيسمو بالايه؟ بالاطفال. بقولك شوف نظرة زمان للطفل، يقولك ده حته عيل. لا، المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي. تقول لي الولد ما بيفهمش، أقولك الولد ده الله تعامل مش مع الطفل بل مع الجنين. ربنا اتعامل مش مع الطفل لما بيتولد، مع الجنين وهو بطن أمه. وطبعا الأمثلة كتير في الكتاب. في تكوين 25 أمنا رفقة، فبطنها يعقوب وعيسو، الاثنين بيتصارعوا، الاثنين بيتصارعوا. ايه الصراع دوت؟ كل واحد فيهم عايز ينزل الاول. ابونا يعقوب بيشتهي البركه وهو جنين في بطن امه، بيشتهي البركه، بيشتهي البكوريه، جنين بيشتهي ينزل الاول، فبيزق مع اخوه عايز ينزل قبل اخوه. طب البكر عيسو، فلما نزل عيسو الأول يعقوب من تمسكه بالبركة الجنين راح قبض في كعب، في عقب أبونا، في عقب عيسو. فنزل عيسو الأول، والتاني من كتر ما عايز يسابقه فنزل ماسك في رجليه، كان عايز يعني كان يشده وينزل هو الأول. عشان كده ما نستغربش أن ربنا وهو جنين في بطن أمه قال أحببت يعقوب وبغضت عيسو. ده أنا مش بتعامل مع الطفل، ده الجنين وهو بطن أمه، وانا اخترت ده لانه وهو جنين في بطن امه له اشتياقات روحيه. وامتدح ربنا الاشتياقات الروحيه اللي في يعقوب الجنين اللي في بطن امه مش طفل. نفس القصه اتكررت مره تاني في تكوين 38، ثمار لما كانت حامل في ولدين فارس وزرح، وجايه تولد اتنين توأم، فولد منهم عايز ينزل الاول فملحقش ينزل، راح منزل ايديه، فالقابلة اللي بتولد يعني راحت ربطه خيط قرمز على دراعه، وراح سحب ايده، واخوه التاني نزل الاول، وراح ده نزل نمرة اتنين، قالوا لا، اللي نزل ايده الاول اللي عليه الخيط القرمزي ده البكر، اللي هو مين؟ اللي هو زارح. يعني شوف ده جنين، لكن حتى الجنين في بطن امه يعني بيصارع من اجل الروحيات، وربنا حب ديت في زارح وحبها في يعقوب. تقولي الأطفال ما بيفهموش، ده ربنا بيتعامل مع الجنين. هدينا احنا بداية كياه كل سنة طيبين، حلو بيت زكريا وإليصابات، صورة للأسرة الروحية الحلوة. طب بص الجنين يوحنا في بطن أمه بيحس ويشعر بالروحيات ويتجاوب مع الله، والله يتعامل معه قوي. ما أن صار صوت سلامك في أذني حتى ارتقد الجنين بابتهاج في بطني، وامتلأ يوحنا الجنين في بطن أمه بالروح القدس. كان عنده 6 أشهر في الوقت دوت. يبقى أدي بقولك مش طفل بقى اتولد، ده لسه جنين في بطن أمه. ومننا أحبائي بقى مهم جدا للمرأة الحامل الممارسات الروحية وجو العبادة وجو المرأة الحامل وجو العبادة وجو الصلاة واشتياقات روحية. ده ايه ده؟ ده بيخلي الجنين يحس. ما تقوليش ازاي، اهو ادي بقول لك كلمة الله. لا تقولي ازاي، اقول لك ازاي حتى بالعلم. بره مرة واحدة ست كانت يدوبك في الشهر التاسع قبل ما تولد بشهر، فراح بره يعني كل حاجة كده بتخضع لدراسة والحكاية مش ماشية يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا جهجهوني كده، كل حاجة مدروس. فراحت لمدرسة من مدارس التربية علشان تاخد دروس ازاي تربي الطفل بتاعها. فلما راحت للأخصائي قال لها لا انت تأخرتي خالص، طب انا لسه حامل لسه ما ولدتش، هات كان المفروض تجيلي قبل كده بسنتين ثلاثة. ده العلم، عايزين نجهز الأم. طب لما خلف قال لا ده انت تأخرت جدا، انت في الشهر التاسع، لا ده المفروض تيجي قبل كده بسنة عشان نعدك انك تكوني ام قبل ما الزيجوت يتكون. يبقى لما بقول لك الكلام الروحي ده مش ضد العلم برضه، ده مش ضد العلم، انه حتى الجنين في بطن امه بيحس، ولما تبقى الام ام روحيه وام صلاه وام عباده بيأثر على جنينها وهو جنين، فما بالك لما يتولد. عشان كده ما تستغربش بقى انه نسبه كبيره، يعني يمكن تتعدى 80% من القديسين كانوا من امهات قديسات. ليه؟ بيشرب الواد الروحيات وهو بطن امه. لما تكون الام روحيه، اما تكون امه بقى غضوبه وبتاع حتى، يعني في العلم بقول لك بيؤكد هذا، الست اللي تشرب سجاير يتولد بتاثر على الولد، الام الغضوبه يتولد الولد معكر وحالته حال، ليه؟ دم فاسد قاعد يمشي في جته الولد وهو لسه جنين. فالله بيتعامل مع الجنين. طب الاطفال ايه؟ طبعا الامثله بقى يا اخواتي، يعني ربنا قبل ان يدخل في عهد مع ابونا ابراهيم، عهد الختان. قال له ابراهيم في عهد ما بيني وما بينك ماشي، طب ما بين نسلك العهد ده امتى؟ قال له في اليوم الثامن تختن الذكر في لحم غرلته. طب هو هيفهم؟ الولد اللي عنده 8 ايام ده هيفهم يدخل في عهد معاك يا ربي؟ ما لما يكبر ويعي. لا 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 لا، حتى هو طفل الله يتعامل. بصوا اكرام الله للطفل. اسرائيل امبارح كنت بتكلم، لما عبروا البحر الاحمر يقول جميعهم اعتمدوا لموسى، كبار وصغيرين، صارت لهم عبور الاحمر معموديه. طيب الكبار ماشي فاهمين، طب وعيالهم اللي شالينهم على كتافهم دول فاهمين حاجه؟ على ايمان والديهم برضو. يعني انا بستغرب، يعني ناس تقول ان احنا كتابيين وبنتمسك بتعاليم الكتاب، تيجي تتكلم عن معمودية الأطفال يقول لك إيه الولد فهم حاجة؟ يعني مش عارف بقى، طب يعني بعد كده هيرد يقول إيه؟ ما عرفش أهو. طب وده فاهم والجنين فاهم؟ يا سيدي المسيح بيتعامل مع الجنين، بيتعامل مع الطفل، الطفل بيحس. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا. الولد بيبقى واقف القداس صدقني بيحس أكتر ما أنت بتحس، وبيتنسم الروحيات أكتر مننا بكتير. من أفواه الأطفال، أطفال والرضعان هيأت صبح. ولد الصغير من صغره لما يجي الكنيسة ويتعود على جو الكنيسة وبخور الكنيسة وألحان الكنيسة، كل ده بيبقى له تأثير على الطفل. مين اللي قال إن الولد ما بيحسش؟ ولما يكبر الولد نديله البركة. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماء. لما اعتمد سجان فيليب، اعتمد هو واهل بيته، كما كانش فيه عيل صغير، ما استثناش الكتاب. يبقى الاطفال بيحسوا والله بيتعامل معه. شوف احبائي المسيح، شوفوا باركت طبيعتي فيك، بارك الجنين في شخص يوحنا اللي في بطن اليصابات، بارك الاطفال لما قال دعوا الاطفال ياتون الي، وفي موضع اخر يقول اخذ طفل واحتضنه. ياه، حدش عمل كده خالص خالص، لا من المعلمين ولا من النبيين، ابدا ابدا ابدا، ما سمعناه لا قبله ولا بعده. خد طفل واحتضنه وقال لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال. ايه اكرم الطفوله، اكرم الشباب جدا، اختار رسله معظمه شبان، كانش فيهم كبير غير بطرس، لكن أخذ الشبان دول ما لهم من حمية ومن حماس ومن غيرة، قال هم دول اللي ينشروا الكلمة بتاعتي. أكرم الشيوخ جدا، في شخص سمعان ولما شفى العجوز حماد بطرس. أكرم المرأة في شخص السامرية اللي من أجليها امرأة اللي في نظر الناس لا تساوي، لا من أجلها مشي 6 ساعات عشان يبحث عن نفس، إيه قيمتها؟ إنها إنسانة. أيضا أكرم الحياة الزوجية بأنه حضر زيجة مقدسة في عرس قانا الجليل. أخيرا أكرم البتولية أنه هو عاش بتول، وأن أمه بتولة، وأن وهب أمه البتول لتلميذه البتول الذي كان يسوع يحبه. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.